بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحيض من كتاب الطهارة من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله. الحيض في اللغة هو يعني يقولون حاض الوادي. حاض الوادي يعني سال. فالحيض هو من السيل. أما في الاصطلاح التعريف الشرعي له هو دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة يصيب المرأة ويمنعها من الصلاة والصيام وغيرها من العبادات كالطواف وقراءة القرآن، وأيضا يمنع الحيض وقوع الطلاق، طلاق بدعي يعتبر. إذن هذا هو الحيض، دم طبيعة وجب لا يصيب المرأة ويعني يمنعها من أداء بعض العبادات التي تشترط لها الطهارة، وهو دليل طبعا على بلوغ المرأة. كما تعلمون علامات البلوغ هي ثلاث علامات يشترك فيها الذكر والأنثى، وهي بلوغ 15 سنة، إنزال المني بشهوة يقظة أو مناما، والعلامة الثالثة إنبات شعر العانة، الشعر الخشن الذي يكون حول القبول. هذه العلامات يشترك فيها الذكر والأنثى. تزيد الأنثى علامة رابعة وهي خروج دم الحيض. أي علامة من هذه العلامات ظهرت أولا يحكم على هذا الشخص بأنه قد بلغ، ولذلك تلزمه العبادات إلى آخره. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق
إن ذلك عرق
ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاقصري عنك الدم وصلي.
نعم، هذا الحديث حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها أنها كانت تستحاض. والاستحاضة هو الفرق بين الاستحاضة والحيض، أن الحيض له مدة معلومة 6-7 أيام أكثر أقل على اختلاف النساء، والاستحاضة هو إطباق الدم، الدم يكون متواصل. الحيض دم طبيعة، يعني تفسيره العلم فيما أعلم أن جدار الرحم يكون يعني هذه أو ليس جدار الرحم، تكون البويضة التي تسمى كما يجعلونها في يعني تسمى قناة فالوب، هذا العالم الذي اكتشفها، تكون في أقصى الرحم، تكون تتهيأ لاستقبال السائل المنوي. واضح؟ مني الرجل عند إذا جامعها عند الزواج لتتلقح ويكون الحمل بإذن الله عز وجل. فإذا لم تتلقح تنزل هذه البويضة ويتهدم جدار الرحم، ثم ينزل من المرأة على شكل دم، هذا هو الحيض. ولذلك هو يخرج من قعر الرحم، مخرجه يختلف عن مخرج الاستحاضة. أما دم الاستحاضة هو دم جرح، سماه صلى الله عليه وسلم قال إن ذلك عرق، وفي حديث آخر إنما هي ركضة من الشيطان، عرق جرح. لذلك دم الاستحاضة كسائر الدماء، كسائر دم الجروح، يكون يعني أحمر، يعني احمراره واضح ظاهر. لا يختلف لونه رائحة الدم. لا طبعا لا شك كل ما خرج منها نجس، لكن دم الحيض احمراره يميل إلى السواد وله رائحة كريهة، طبعا هذا يعني معروف عند النساء. فالشاهد أنه هنا بين صلى الله عليه وسلم أن الذي أصاب فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها استحاضة وليس حيضا، استحاضة وليس حيضا. فأمرها صلى الله عليه وسلم قال لا تتركين الصلاة، وإن نزل هذا الدم الذي هو استحاضة أنه جرح، إنما دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. يعني مثلا واحدة نزل عليها الدم استمر لشهر كامل، شو تسوي؟ نقول هذا الدم هل لك عادة منتظمة؟ قالت نعم، أنا في كل شهر في بداية الشهر تأتين العادة لمدة 7 أيام، لكن المرة هذه استمر معي الدم، استمر معي أشهر. نقول لا خلاص، قدري الفترة التي تأتيك فيها العادة، لأن أنت عندك عادة منتظمة، فالفترة التي تأتيك فيها عادتك اعتبريها عادة، واجلسي واجلسي، لا تصومين لا تصلين، ما يأتيك زوجك إلى آخره. ثم إذا انقضت هذه المدة اغتسلي بنية التطهر من الحيض، ثم تصلين وتصومين تمارس حياتك طبيعية، وإن كان الدم مستمر لك يعتبر دم استحاضة. إذن هذه لأن لها عادة منتظمة، فيعني أرجعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادتها. نعم. نعم، هم النساء يعني 3 أقسام. قسم تكون لها عادة منتظمة، وهذه التي أشار إليها في حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها. قسم آخر من النساء ليس لها عادة منتظمة، يعني شهر الحيض يأتيها 6 أيام، وشهر 8 أيام، وشهر 5 أيام، شهر في بداية الشهر، شهر في نهاية في منتصف، شهر في آخر، يعني مضطربة، تسمى عندها العلم إيش؟ مضطربة، لكنها تستطيع أن تميز، تعرف أن اللي تشوفه هذا دم حيض أو اللي تشوفه دم استحاضة، فهذه تبني على التمييز أن ما لها إعادة منتظمة. الحالة الثالثة من النساء ليس لها عادة منتظمة مضطربة أيام حيضها، وكذلك ليس لها تمييز، ما تعرف، وهذا كثير في النساء ما تعرف. فمثل هذه العلماء يقولون تجلس كغالب النساء، النساء غالب النساء يحضن 6 أيام أو 7 أيام، هذا هو الغالب، فتتخير 6 أيام أو 7 أيام تجلس خلاص تعتبر هذا حيض، وما زاد على ذلك يعتبر استحاضة، لأن هذا الذي تستطيعه، فاتقوا الله ما استطعته. ولا شك ولا شك، وهذا حقيقة في رد يعني بعض الذين يشغبون على أهل العلم الكبار، يقولون هؤلاء علماء حيض ونفاس، علماء حيض ونفاس، واضح الكلام، يريدون بذلك ازدراء هؤلاء العلماء. وما علم هؤلاء الجهلة أن من أصعب أبواب الفقه الحيض، نعم من أصعب أبواب الفقه، خصوصا في هذا الزمان. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كلمة مشهورة، يعني يقول هو باب الحيض ترى مرده 3 أحاديث، يبين 3 صور، لكن لكثرة الصور والحالات عند النساء فصعبت هذا الأمر، صعبته فعلا. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الأصل في هذا الباب حالات معينة، ما ذكرته لكم الآن 3 حالات 4 حالات على اختلاف يعني تقسيم أهل العلم ولا مشاحف الاصطلاح، لكن يقول الآن في زماننا لكثرة العقاقير حبوب منع الحمل واللولب وما نعرف إيش، فهذه الأمور يقول يعني سببت مشاكل لأهل العلم، تأتيك بصورة ما يعني ما هي يعني غير موجودة في كتب الفقه. فلذلك تحرص باب الحيض أن تضبط هذه القواعد، أن إما تكون عادة لها عادة منتظمة، إما أن تكون مميزة. إذا لا تميز وليست لها عادة منتظمة تحيله على عادة غالب النساء. طيب واحدة يعني حاست مرة واحدة نزل عليها دم، هذا يقع كثير، نزل دم ما أدري تقول هل استحاضة حيض مو وقته شو أسوي؟ إذا وقع هنا الشك نرجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أن حيض، الأصل أن الآن الذي ينزل على المرأة الدماء التي تنزل أو تخرج من النساء، الأصل فيها الحيض أو الاستحاضة؟ الحيض، لأن هو دم طبيعة، طبيعة المرأة تحيض، هذا هو الأصل. لذلك لو جاءتك امرأة وقالت والله ما أدري نزل عليه هذا شنو، نقول يا أخي من باب الاحتياط اعتبريه حيض، لأن الأصل أن الذي ينزل على المرأة حيضا وليس استحاضة. ثم توجه المرأة، توجه للطبيبة، يعني الطبيبة هي التي تستطيع أن تعرف. يعني بعض تقول طيب كيف يا أختي الرجل لا يعرف، يعني الرجل مهما كان يعني فقيها في باب الحيض لكن ليس المخبر كالمعاين، يعني هذا أمر مما يخص النساء، عرفت كيف؟ فلذلك سبحان الله النساء تعرف المرأة، تعرف هكذا من ناحية نفسية، ربما لا تكون فقيها ولا قرأت شيئا في باب الحيض، لكن هكذا سبحان الله جبلة طبيعة تقول أشعر إلى الآن ما طهرت، معنى يكون الدم إيش قد توقف منذ الصباح وفي آخر يوم، لكن تقول أشعر إلى الآن أنني ما طهرت. وفعلا تجد مثلا في صباح الغد وإذا بقطرات دم نزلت، فهذا أمر يعني نفسي، يعني أمر فطري عند المرأة، واضح الكلام؟ أو آلام مثلا في مقدمة الحيض، يعني هذه أمور في النهاية المرأة التي تحددها، فنعطيها هذه القواعد. لذلك إذا أتتك امرأة أو زوجة أو أخت أو سائلة وهي مضطربة فلا تضطرب معها، إذا وجدت الكلام الذي تقوله هي لا ينطبق على هذه القواعد المقررة عند أهل العلم، خلاص كما قلت لك كان تقول لك دكتور نزل علي دم بس له وقت عادة وما أدري استحاضة ولا مستحاضة، خلاص لا تضطرب، هي مضطربة لا تضطرب أنت معها، قل الأصل النحيض، هذا رقم واحد. إذن امتنع عن الصلاة وعن الصيام، لا يقربك زوجك، ثم بادري للذهاب إلى طبيبة النساء. بعض يقول طيب كيف يا أختي شعرفني أنا، هذا تحل طبيبة النساء، مو إذا كنت أنت مضطربة هي تعرف، فطبيبة النساء تعرف هل هذا أمر بالكشف، تعرف هل هو حيض أو استحاضة، واضح الكلام؟ نعم.
سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، قالت فكانت تغتسل بكل صلاة.
نعم، أيضا أم حبيبة رضي الله تعالى عنها استحيضت سبع سنين. طبعا بعض الناس خاصة الشباب يعني غير المتزوجين يظن أن الحيض ينزل دم على طول من المرأة، لا مو صحيح، تموت هي نزل بالطريقة هذه، واضح الكلام؟ هي مو ليست صنبور مياه وينزل، عرفت كيف؟ ولا ستموت المرأة، لأن الدم هو الحياة، هو المقصود. يعني نعم في بداية الدورة الشهرية قد ينزل بكمية فترات متقطعة، لكن بعد ذلك يكون قطرات يسيرة. كذلك عندما تقول هنا أم حبيبة، نعم أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قال استحيضت سبع سنين، يعني جاءها دم الاستحاضة لسبع سنين، ليس ذلك أنه متواصل وبشكل لا توفيت رضي الله عنها، لكن المقصود أنها مستمر معها، يعني قطرة دم قطرة دم قطرات دم يسيرة يأتيها اليوم غدا ينقطع يومين ينقطع ثم يأتي، فهذا يعتبر مستمر معها لا يقف. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. فأمرها أن تغتسل يعني كما في الحديث السابق أنها هي الاستحاضة الدم على طول معها متفرغ كما قلناها. فأمرها أنها إذا جاءت حيضتها وقت حيضتها من كل شهر تمسك عن الصلاة وتعتبر أنها حائض. فإذا انقضت حيضتها تغتسل. فقوله فأمرها أن تغتسل يعني إذا انتهت حيضتها بتقديرها، واضح، والدم مستمر عليه. قال فكانت يعني أم حبيبة تغتسل لكل صلاة. وهذا المسألة يعني محل خلاف عند أهل العلم، المستحاضة مو الحائض، المستحاضة هل يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة؟ الجواب لا، وهذا قول جماهير أهل العلم من السلف مروي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، ومن الأئمة مذهب المالكية والحنفية والحنابلة عليهم رحمة الله يرون أنها لا يجب عليها. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل يعني عدم الدليل، والأصل براءة الذمة. أما فعل أم حبيبة رضي الله عنها كان هذا من فعلها وليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها. والروايات الواردة أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة ضعيفة، واضح كلام. إذن هي كانت تفعل هذا الأمر يعني من باب ديانة احتياطا اجتهادها رضي الله عنها، لكن هل هو أمر تؤمر به كل مستحاضة؟ لا. إذا انقطعت الحيض تغتسل لانقطاع الحيض، ثم مستمر عليه دم الاستحاضة تتوضأ لكل، هذا هو الأحوال، تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. وكذلك من كان فيه حدث دائم كسلس بول أو سلس ريح، هذا يتوضأ لكل صلاة كما قال أهل العلم بعد الدخول، بعد دخول الوقت يعني. نعم. صلى الله عليه وسلم
من إناء واحد
كلانا
جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض.
نعم، هذا أيضا فيه حكم وأدب من آداب وأحكام الحيض والجنابة. تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. فيه جواز أن يغتسل الرجل وزوجته معا، وطبعا هذا يبيح له أن يرى عورتها وأن ترى عورته، وما يدور مثلا عند بعض الناس أنه والله هذا أمر لا يعني غلط ولا عيب، وهذا كلام فاضي، هذا كلام فاضي لا قيمة له. لن نكون أشد حياء من النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته، وهو الذي كان أشد حياء من عذراء في خدرها، لكن لكل مقام مقال. فالإنسان مع زوجته يرى منها كل شيء وهي ترى منه كل شيء. نعم. قال وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. المباشرة معروفة عند الأزواج أنها إذا حاضت رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول يأمرني فأتزر، أضع الإزار بحيث أن ما بين يعني السرة إلى الركبة أو يغطي من الفرج إلى الركبة إزار، بس ما نفعل إحنا بالفوطة مثلا. ويباشرني، معنى المباشرة أن يستمتع الزوج بزوجته دون الجماع، واضح الكلام، دون الجماع. فلذلك في هذا دليل على أن جسد الحائض ليس بنجس، خلافا لما تعتقد اليهود. اليهود يعتقدون بأن المرأة إذا حاضت نجسة أصبحت، بدنها نجس، لذلك لا يؤكلونها لا يشاربونها، بل يدسون لها الطعام من أسفل الخباء، هذا من تعنتهم. والنصارى في مقابلهم لا يتورعون من وطئ الحائض، النصارى لا يتورعون من وطئ الحائض، والنصارى إلى يومنا هذا يعني معروفون منذ القدم بهوسهم الجنسي، واضح كلام؟ يعني منذ القدم لو تقرأ كلام مثلا المؤرخين وكلام من تكلم مثلا عن الحروب الصليبية وعن المواجهات بين الجيوش الإسلامية وبين الروم والنصارى، تجدهم يشيرون هذه القضية، يقولون وإن كانوا الفرنج، يسمونهم الفرنجة، يسمونهم الفرنجة أو الروم، واللي هي حاليا أوروبا الغربية يعني ألمانيا الأوروبا أوروبا هذه الفرنجة، فكانوا يذكرون عنهم قالوا وإن كانوا من أشجع الناس، هم شجعان منذ القدم. نعم، ولذلك موسى بن نصير وغيره عندما سألهم الخليفة قال صف لي قتال الناس، موسى بن نصير قاتل أمم كثيرة، قاتل العرب وقاتل العجم وقاتل البربر في فتح إفريقيا وقاتل الروم، فكان يصف له، فقال له الخليفة كيف قتالكم للفرنجة الفرنجة الروم؟ قال هناك العدة والعدد والجلد، قتالهم كان مرير وسهل، يعني شجعان شجعان، هذا أمر مسطر في التاريخ أنهم كانوا إيش؟ شجعان، إلى الآن ترى فيهم الشجاعة، ولكنهم مع شجاعتهم يعني لا تكاد أن تجد في قلوبهم غيره، وهذا أمر مشهور منذ القدم إلى يومنا هذا، يعني أمور الجنس أمور النساء هذا أمر عندهم عادي معروف، وهوس عندهم، يعني يعبدون الشهوات يعبدونها فعلا، لذلك لا يتورعون من وطئ الحائض، واليهود يتجنبون حتى مسها. الإسلام دين الله وسط، لا يجامعها لأنه أذى ضرر، وقد أثبت الطب الحديث أنه فيه ضرر، ولذلك سماه الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولم يقولوا كذلك كقول اليهود بأن جسدها نجس أبدا، يباشرها، فيجوز للمسلم إذا حاضت زوجته كما جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان قال افعلوا كل شيء إلا الجماع، كل شيء، استمتع بزوجتك ويتستمتع بك، لكن الوط لا، لماذا؟ لأنه أذن. وفي هذا الحديث كما قال أهل العلم فيه دليل على يعني سد الذرائع، وفيه دليل أيضا على البعد، أن يبتعد الإنسان عن كل سبب يفضي به إلى الحرام. ما وجه الدلالة؟ أن عائشة كان يأمرها أن تتزر ليعلمنا صلى الله عليه وسلم أن تتزر، فكذلك الرجل خصوصا الذي به شبق وشهوة عارمة إذا حاضت زوجته ينبغي أن يلاحظ هذا الأمر حتى لا يقع في المحظور أن يجامع زوجته وهي في حال الحيض، فيأمرها أن تتزر تتحفظ حتى لا يقع منه هذا المحظور، واضح الكلام؟ نعم.
وكان يخرج رأسه إليه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
نعم، هذا أيضا دليل على أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد، وبيوتات النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون حجره مفتوحة على المسجد، فكان عليه الصلاة والسلام إذا كان حائضا إذا كان استغفر الله إذا كان معتكفا أخرج رأسه أو أدخل رأسه في بيت عائشة، لأن البيت مفتوح على المسجد، فيدخله لتسرح شعره ولا يجعلها تدخل هي المسجد لأنها حائض، فأهل العلم قالوا لا تدخل الحائض المسجد لئلا تلوثه. نعم.
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجره ويقرأ
نعم، كان عليه الصلاة والسلام يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. في هذا دليل على أن جسد الحائض ليس بنجس، بل قال الإمام النووي رحمه الله يعني استنباط عجيب غريب، يعني غريب في استنباطه، يقول في هذا الحديث دليل على جواز قراءة القرآن وإن كان الإنسان قريبا من النجاسة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع رأسه في حجر عائشة في حضنها، سيكون قريب من موضع النجاسة، من موضع الحيض يعني، ومع ذلك كان يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم. نعم، طبعا هذا أيضا استدل بعض أهل العلم على أنه يعني أن الحائض لا تقرأ القرآن، وهي مسألة محل خلاف عند أهل العلم، هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن أو لا يجوز، محل خلاف بين أهل العلم. والذين قالوا بعدم جواز، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الذين قالوا بعدم جواز قراءة الحائض للقرآن قالوا لأنها قاسوها على الجنوب، على الجنوب، قال كما أن الجنوب لا يقرأ القرآن كذلك الحائض، لكن هذا ظاهر والله أعلم أنه قياس مع الفارق لوجود الفروق الكثيرة بين الحائض والجنوب، فلا تقاس الحائض على الجنوب. أبرزها أن الجنوب أمره بيده، صح، إنسان جنوب بيقرأ القرآن، يا أخي شو اللي يمنعك؟ قم فاغتسل واقرأ، أمره بيده. لكن الحائض لو اغتسلت هل تطهر؟ ما تطهر، فأمرها ليس بيدها. زد على ذلك أن غالب النساء يحضن 6 أو 7 أيام، وهذا أمر يشق على المرأة الصالحة العابدة الذاكرة أن تمنع من قراءة القرآن 6 أو 7 أيام. طيب بعض النساء تحيض أكثر، 10 أيام، 12 يوم، طيب كيف تمنع من قراءة القرآن؟ احنا ما نتكلم عن مس المصحف، مس المصحف قولا واحدا لا يمسه إلا المطهرون، انتهى، ما تمسه، حتى اللي على غير وضوء ما يمسه، فمن باب أول الجنوب والحائض. احنا نتكلم عن القراءة عن ظهر قلب، هم يقولون ما تقرأ إلا اللهم، يعني استثنوا عليهم رحمة الله أصحاب هذا القول بأنها لو اضطرت أو يعني اضطرت أو احتاجت إليه حاجة ماسة، مثل قضية المعلمة مثلا، مثل قضية الطالبة مثلا عند اختبار، بعد صعب إذا كل اختبار بنوقف عشان حائض، ما راح نسوي اختبار لأن كل يوم بتكون واحدة حائض، فيقع هذا في حرج وفي عنت وفي مشقة. فقالوا مثل هذه الأمور يسمح لها من باب الضرورة أو من باب الحاجة التي تنزل مزات الضرورة، لكن الظاهر والله أعلم أن الحائضة يجوز لها أن تقرأ القرآن. هذا هو، هم قالوا قياسا على الجنب أنها كلاهما حدث أكبر، فكما أن الجنب يعني قوله صلى الله عليه وسلم يعني ما في حديث علي بن طالب أنه أرضى أنه قال كان يقرأ القرآن لا يمنع، نعم، لا يمنع شيء من القرآن إلا الجنابة أو كما قال رضي الله عنه. فيعني المقر عند أهل العلم أن الجنب ما يقرأ القرآن، فقالوا الحائض كذلك برابط أو بدافع أن كليهما يعتبر حدث أكبر يرتفع بالغسل، فقالوا هي كذلك الحقوا بالجنب. الصواب والله أعلم أنه لا تمنع الحائض من قراءة القرآن، أولا لعدم الدليل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بل جاء دليل يعني فيه إشارة يؤخذ منه استنباطا، ليس صريحا ولكن استنباطا، وهو عندما حاضت رضي الله تعالى عنها عائشة رضي الله تعالى عنها في الحج وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلي كل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ومعلوم أن الحاج يقرأ القرآن، بل لا تكاد في مكة أن ترى حاجا إلا في يده مصحف يأخذه معه إلى الحرم، إلى منى، إلى عرفات، إلى مزدلفة، لا يكاد أن يفارقه المصحف. فلو كان هذا الأمر يعني محرما عليها لقال لها صلى الله عليه وسلم افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت وتقرأ القرآن، لنهى عن قراءة القرآن يعني. فظهر والله أعلم أنها يعني تقرأ القرآن ولا تمنع من ذلك. أما من المصحف فتمسكه بحائل دس أو بطرف ثوبها حتى لا تباشر مسه. نعم. الحديث الأخير وعن معاذ قرأته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فقالت أحرورية أنت؟
أحرورية.
أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
نعم. هنا معاذ رضي الله تعالى عنها سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت لها ما بال الحائض تقضي ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أحرورية أنت؟ حرورية نسبة إلى حروراء منطقة في العراق بالقرب من الكوفة، وهذه المنطقة حروراء هي التي خرج منها الخوارج على علي بن أبي طالب فقاتلهم في النهروان وسحقهم رضي الله تعالى عنه. فكل خارجي ينسب إلى حروراء فيسمى حروري، واضح الكلام؟ نسبة إلى وهم الخوارج. فالخوارج من تنطعهم وتشددهم كما تعلمون هم متشددون في باب العبادة كانوا يأمرون الحائض أن تقضي الصلاة، تقضي الصلاة، وهذا خلاف لما عليه سائر الأمة أن الحائض ما تقضي الصلاة إنما تقضي الصوم. فبينت عائشة رضي الله تعالى عنها لمعاذة قالت أحرورية أنت؟ قالت لست بحرور ولكني أسأل، تستفسر تريد الحكمة. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان يصيبنا ذلك يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني تقول المسألة اتباع. طبعا في حكم من هذه الحكم، ولكن لعل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها يعني لم تكن عائشة رضي الله تعالى عنها أم عبد الله أم المؤمنين هذه الفقيهة رضي الله عنها وأرضاها من أصحاب الألوف في الرواية، لم تكن عاجزة أن تبين لمعاذ الحكم، ولكنها لعلها والله أعلم أنها فقط اكتفت بقولها هذا الأمر كأنها تريد أن تعلم معاذة أمرا وهو إيش؟ التمسك بالسنة والالتزام بالسنة. ولا ما كانت تعجز عائشة رضي الله تعالى عنها أن تبين لها الحكم. فكلام عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاته وقالت لها هذا أمر خلاص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، إذا حاضت كنا نحيض، فإذا يعني كان في رمضان أفطرنا ثم نؤمر بالقضاء، أما الصلاة فلا نؤمر، خلاص سلمي واتبعي ولا يعني ولا تتبعي يعني هؤلاء الذين ضلوا. من الحكم ما ذكره أهل العلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من الحكم ما ذكره أهل العلم أن الحائض، فالحكمة ذكرها أهل العلم أن الصوم ما يتكرر بالسنة مرة واحدة ما في مشقة بخلاف الصلاة. يعني مثلا لو قلنا أن غالب النساء كما معروف يحضن 6 أو 7 أيام، 6 و5 كم شباب؟ 6 و5 30 ضيعوا الجدول الشباب مشكور خلاص جزاك الله خير. ف 30 صلاة وياك إن شاء الله، وإذا كان عليكم السلام طلبك، وإذا كانت 7 أيام 35 صلاة مشقة، كل شهر ستقضي 30 صلاة، وإذا بعد كان 10 أيام في 55 صلاة، هذه في مشقة. ثم الصلاة يعني مستمرة في كل يوم بخلاف الصوم مرة في السنة، لذلك اقتضت حكمة الحكيم سبحانه وتعالى أنه جعل المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وكما قلنا هذا الحديث يعني من تنطع الخوارج أنهم كانوا يأمرون المرأة الحائض بقضاء الصوم والصلاة، وهذا يعني قولهم لا شيء، مردود مطروح، لأنه مخالف لما عليه إجماع الأمة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.